بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية يسرهم أن يشاركوا في خدمة كتاب الله عز وجل، وذلك بتقديم هذه المجموعة القيمة تفسير القرآن العظيم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل، وقد قام فضيلته بالتفسير من كتابي محاسن التأويل للعلامة جمال الدين القاسمي رحمه الله، وكتاب أضواء البيان للعلامة الشنقيطي رحمه الله، ونصحبكم مع تفسير سور جزء تبارك، والآن مع تفسير سورة الإنسان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنشرع بإذن الله تعالى في تفسير سورة الإنسان، وتسمى سورة الدهر وسورة الأمشاد وسورة هل أتى، وهي مكية وآيها 31. روى الإمام مسلم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. فهذه سنة يعني مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في فجر يوم الجمعة في هاتين السورتين. فيعني يجب وينبغي أن يغلب ذلك على قراءة الإمام، لكن من الشيء الآخر يخالف هذا حتى لا يتصور العوام أن القراءة هي فريضة محتمة وأن الصلاة لا تصح إلا بهما. وقد وقع العوام في شيء من ذلك عند بعضهم أن الركعة الأولى من فجر يوم الجمعة فيها سجدة زائدة لا بد فيها من قيام الليل، فإذا استطالوا سورة السجدة أتوا بسورة ربك الذي خلق أو غيرها من السور، جزء من السور التي فيها سجدة خصيصا كي ينزلوا هذه السجدة. فهذا هو المحظور الذي يخشى من المداومة على قراءة هذه السورة أن يصل العوام إلى هذا التوهم. فمن ثم فينبغي الإمام بين وقت وآخر أن يكسر هذه القاعدة وأن يقرأ بغيرهما تذكيرا للناس لأن هذا ليس شرطا في صحة الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل أتى، هل هنا بمعنى قد، هل بمعنى قد، أي قول تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني في ذلك الحين لم يكن شيئا مذكورا بل كان شيئا منسيا نطفته في الأصلاب، نطفته في الأصلاب. والاستفهام للتقرير، الاستفهام للتقرير يعني هو استفهام هل أتى، لكن المراد به قد أتى، قد أتى. أما الإنسان فقيل إنه آدم عليه السلام، وقيل بل هو كل إنسان فهي للجن، وهذا هو الأقرب لأن آدم عليه السلام ابتلي وطلغ من أمره حين تاب إلى الله سبحانه وتعالى وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فانتهى أمر الابتلاء بالنسبة إليه. أما الذي يعني يبتلى وما زال يبتلى فهو كل واحد من بني آدم، إن خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النابتين، فالابتلاء مستمر في حق يعني البشر. ومعنى قولنا الاستفهام للتقرير يعني الحمل على الإقرار بما دخلت عليه والمقرر به من ينكر البعث. فقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى دهر طويل لا إنسان فيه. هل أتى على الإنسان يعني قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هم إذا سئلوا هذا السؤال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فالجواب بلا شك نعم قد مضى على الإنسان دهر طويل لا إنسان فيه. فيقال لهم فالذي أوجدهم بعد أن لم يكونوا كيف يمتنع عليه إحياؤهم بعد موتهم؟ والمراد بالإنسان جنس بني آدم. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج أي ذات أخلاق، وهي موادها المؤلفة منها جمع مشج أو مشيج كسبب وأسباب ونظير وألقى، أو مفرد من نطفة أمشاج كغرمة أعشاب، والغرمة هي القدس وأعشاب أي منكرة لأنها صارت 10 قطع. إنا خلقنا الإنسان من نطفة الأمشاج النبت ليه أي نحتمله، وهذه الجملة في موضع الحال أي خلقناه ومثلين له أي مريدين ابتلاءه لا عبثا وذلا. فجعلناه جميعا بصيرا أي لننظر هل يطرق سمعه وبصره إلى استماع آيات الله والنظر فيها. فلما كان تمام الملة بهما بهبة العقل أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان لا يتم انتفاعه بالسمع والبصر حتى يكون عاقلا عاقلا. فلذلك امتن الله بنعمة العقل فقال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا.
ومعنى هديناه السبيل يعني بينا له سبيل الخير والشر والنجاة والهلاك، عرفناه وبينا له ذلك بأدلة العقل والسمع، لأن القائل قد يقول أين في الآية الامتنان على الآذن بنعمة العقل بعد أن امتن عليه بنعمة السمع والبصر؟ الجواب في قوله إنا هديناه السبيل، فمن الذي يستطيع أن يستوعب ويفهم ويتبين المعاني التي تقول له؟ لا يمكن ذلك إلا بالعقل، ففي ظل ذلك الامتنان عليه بنعمة العقل التي تمكنه من الهداية ومن فهم آيات الله وحجده. إما شاكرا يعني بالاهتداء والأخذ به، وإما كثورا أي بالإعراض عنه، ونصبهما بيكون مقدرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا يعني إما يكون شاكرا وإما يكون كفورا، أي ليتميز شكره من كفره وطاعته من معصيته، كقوله تعالى فيا بنوكم أيكم أحسن عملا، كما تقول قد نصحت لك إن شئت أقبل وإن شئت فاترك. فكذلك المعنى هنا إلا هديناه السبيل فإما شاكرا وإما كفورا فتحلك الفم. وقد يحتمل أن ذلك على جهة الوعيد، بمعنى إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شاء فليشكر، فإن أعددنا للكافرين كذا وللشاكرين كذا، كقوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال في النهي أي لما كان الشكر قل من يتصف به قال شاكرا، فلما كان الكفر كثيرا لم يتصف به ويكثر وقوعه من الإنسان بسبب الشكر قال كفر بصيغة المبالغة، إما شاكرا هذا الاسم فعل وإما كفر صيغة مبالغة، فقال شاكرا إشارة إلى أن إلى معنى قوله تعالى وقليل من عبادي وقليلا ما تشكرون، فلما كان الشكر قليلا قالت إما شاكرا، لكن لما كان الكفر هو الأغلب كما قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله عبرت فيها بصيغة المبالغة، فهذا القول ألطف من القول بمراعاة الوجود في الآية، هذا التعليل أقوى من تعليل بعضهم مجيء صيغة المبالغة هنا في تكون لموافقة يعني ورود في الآية. إلا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، سلاسل أي ليفاضوا بها، إلا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا أي لينفاض بها ويستوثق بها منهم شدا في الجحيم، وأغلالا أي شد فيها أيديهم إلى أعناقهم، تغل أيديهم بأن تربط اليدان معا ثم تربطان معا إلى العنق، وسعيرا أي نارا تسعر عليهم فتتوقد، إن الأبرار أي الذين ضروا بطاعتهم ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه، إن الأبرار يشربون من كأس يعني من كأس خمر، يشربون من كأس أي من كأس خمر أطلقت عليها للمجاورة، لأن دائما كأس خمر تكون في بين المجاورة، فاكتفي بقوله من كأس لأن من كثرة مجاورتها لها جاز أن تنوب عنها وحدها، يشربون من كأس أي خمر، فالكأس هنا مراد بها ليس الظرف لكن مراد به المشروب نفسه هو الخمر، من كأس يعني خمر، كان مزاجها كافورا يعني كان ما تمزج به كافورا، قال ابن جرير يعني في طيب رائحتها كالكافور، ولما كان الكافور من أطيابهم كان كناية عما يطيب به مما له عرف ذكي، لأن الكافور لا يمكن أن يكون كافور في الجنة مثل كافور الدنيا، لكن لما شاع في لغة المخاطبين وهم العرب أن الكفور هو كناية أو يعبر به عما يطيب به فاستعمل بهذا المعنى، يعني يطيب به مما له عرف أي رائحة ذكية، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يثيرونها من منابعها في روض الجنة إثارة مبهجة تفننا في النعيم، وعينا منصوب بنحو يؤتون عينا، يؤتون عينا يشرب بها عباد الله، والباء هنا بمعنى من يشرب بها يعني يشرب منها عباد الله يفجر لها تفجيرا، يعني هم الذين يثير لها من منابعها إثارة مبهجة تفللا في النعيم. هذه من ألوان نعيمهم وذكار السجون عليهم، أنهم هم الذين تفجر لها ويثير لها من منابعها في الجنة فلتفجر منها الوفود بالنذر. هذا الإله مسوق لبيان ما لأجله رزق ما ذكر من النعيم، مشتمل على نوع تفصيل لما ينذر عنه اسم الأبرار إلا لا. الله سبحانه وتعالى قال إن الأبرار يشربون من كأس كان من يأجون كأسهم. الأبرار كما قلنا هم الذين برّوا لطاعة ربهم في أداء فرائضه واجتناب معاصيه. فكلمة الأبرار هنا أشارت إلى معنى جامع يشمل الأعمال يعني الصالحة وكل أبواب الخير. ثم فسر الله سبحانه وتعالى مظاهر صفاتهم بهذا الجزء، وكأن سائلا سأل ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية وذلك النعيم العظيم، ما الذي يفعلون؟ قال تبارك وتعالى يوفون بالنذر، شرع في ذكر الأعمال التي تحق بها هذا النعيم، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فكأنه في ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك الرتبة العالية، فقيل يوفون بما أوجبوه على أنفسهم، فكيف بما أوجبه الله تعالى عليهم؟ لأن الأمر أن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يجب عليه الله سبحانه وتعالى، لكن متى ما أوجبه وجب عليه الوفاء به. فهذه من صفات الأبرار الوفاء بالنذر، واضح؟ فالوفاء بالنذر شيء محتم، ومعلوم أن النذر كما بين النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم شيئا بقدر الله ولا يؤخره، وإنما يستخرج به من البخيل. الإنسان البخيل يشح ويعني يعز عليه أن يخرج من ماله، فلذلك فتح باب النذر وشرع النذر من باب أو شرع بهذا الأمر وجوب الوفاء بالنذر حتى يرزق الفقراء المساكين من مال هذا الشخص الذي يبخل عن نفسه في الثواب ولا يخرج إلا إذا وجب عليه. فضح إنما يستخرج به من البخيل. أما إنشاء النذر ولخطة يعني النذر المشروع أو المعلق على شرط فهذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، ولذلك كره بعض العلماء ومنهم من حرمه، ولكن على كل حال يجب الوفاء به إذا انعقد لابد من الوفاء به، كأن يقول إن شاء الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة مثلا، فهذا التعليق يكره مثل هذا النذر مكروه على الأقل مكروه. لماذا؟ لأن إن قدر الله ألا يشفى مريضا فماذا يكون؟ فهذا يعني يطول الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لكن ممكن الإنسان بعد أن تقضى حالته يعني يطول مثلا لله ثلاثة أيام أو يذبح من وجه الله سبحانه وتعالى أو هكذا. أما النذر المشروط والمعلق على شرط هذا كما قلنا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن عامة الناس ما يقبلون على هذا النذر إلا باعتقادهم أن النذر يؤثر في تغيير ما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. معظم الناس او عامه الناس دائما يتصورون انه اذا نذر ستقضى حاجته، واضح؟ فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان النذر لا تاثير له في قدر الله عز وجل، واضح؟ وانما الحكمه في ايجاد الوفاء به ان يستخرج به من البخيل الذي لا يمكن الاستخراج من كنزه الا بقوه، بقوه الايه؟ ايجاد الوفاء بهذا النفس. وكثيرا يعني يسأل بعض الناس أسئلة أنه نذر لئن حصل له كذا لا يفعلن كذا وكذا أو لا يصومن كذا وكذا أو غير ذلك من هذه النذور، هو يغيق على نفسه الله سبحانه وتعالى أن أوجب عليها، وما جعل النذر سبيلا لتحصيل المقاصد التي يعني يطلبها، فهو الذي يغيق على نفسه وألزم فيجب عليه الوفاء، لأن اللي يحصل أنه مع الوقت يعني قد يصيبه بعض الملل ويبدأ في البحث عن مخرج حتى لا يواظب على الوفاء بهذا الوقت. فيعني نقول يجب عليك ما دام في مهلكك وفي استطاعتك انت الذي اوجدته، فمن ثم لابد ان توفي لهذا النذر. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فالله سبحانه وتعالى مدح هنا بانهم يوفون بما اوجبوه على انفسهم، فكيف بما اوجبه الله عليهم؟ لا شك انهم أشد له تعظيما. ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كان شره أي كان عذابه مستطيرا منتشرا ظاهرا للغاية، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا.
ويطعمون الطعام على حبه أي مع حب الطعام، مع أنهم يشبهونه ويميلون إليه، لكنهم يؤثرون الفقراء والمساكين على أنفسهم. هذا معنى على حبه، يعني بالرغم من حبهم هذا الطعام، ويطعمون الطعام على حبه أي مع حب الطعام، كقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. أو يكون المراد ويطعمون الطعام على حبه، على حب الله، على حب الله. ويؤيد هذا قوله تبارك وتعالى عنهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا رياء ولا سمعة ولا ابتغاء مقابلة منكم أو أجر أو مجازاة على ذلك. فيطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وهذا يبين أن إطعام الطعام من أعمال الرزق، إطعام الطعام من الأعمال التي يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا كان إطعام الطعام للمحتاجين من الفقراء والمساكين. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، أسيرا يعني مكسور من حرب أو مصلحة. وإنما اقتصر على الثلاثة لأنهم من أهم من تجدر الصدقة عليهم، هم أولى الناس بالصدقة. فإن المسكين عاجز عن الاكتساب بما يكفيه، وأما اليتيم فقد مات من يعوله ويكتسب له مع نهاية عجزه بصغره. والأسير لا يملك لنفسه نصرا ولا حيلة، قال في الإنجيل والآية تدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، يعني لقوله تبارك وتعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يعني نحن في إطعامنا هذا إنما نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونبتغي وجهه، لا نبتغي منكم جزاء ولا شكورا. فقولهم إنما نطعمكم لوجه الله يعني يكون وقصدنا الله، أما أنتم فلا نريد منكم شيء، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا يدل على أن إطعام المشرك مما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وقد زعم بعض الناس أن ذلك منسوخ بآية السيف، وهذا ليس شيء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عموم الحديث: ولك في كل ذات كبد رطبة أجر، في كل ذات كبد رطبة أجر. واضح. فإذا كانت المرأة البغية حينما سقط الكلب الذي كان يهلك من العطش غفر الله لها بإحسانها إلى كلب، فلا شك أن الإحسان إلى الإنسان مما يعني إذا استحضر النية لوجه الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك، ومحل ذلك إنما هو صدقة التطوع، أما صدقة الصغيرة فلا تبذل للكافر. لكن هذه الآية تدل على أن الكافر يمكن أن يصدق عليه الطعام والشراب، لقوله تعالى: وأسيرا، لأن الأسير هل يمكن أن يكون أسيرا مسلما؟ كيف يأسر المسلمون مسلما أخا له في الإسلام؟ هذا لا يقع. لكن الأسير لابد أن يكون كافرا، لكن بما أنه إنسان مستضعف لا حيلة له، أسر مقصود لا يستطيع أي حيلة ولا استطيع الكذب ولا نحو ذلك، فمن ثم يعني أثنى الله على هؤلاء الأبرار الصالحين بأنهم من أعمالهم الصالحة التي تحقق بها هذه المنازل العليا في الجنة، أنهم كانوا يطعمون الطعام، إنما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقد ثبتت جملة من الأحاديث في ثواب إطعام الطعام وثواب ومنزلة فاعله في الجنة، خاصة إذا كان إطعام الطعام على حبه يعني مع الخفاف، فالإنسان جوعان وعد الطعام الذي يشتهيه ويحبه ويعني يتوق إليه، ثم إذا به يؤثر فقيرا أو مسكينا أو أسيرا لهذا الطعام لوجه الله، فهذه نوع من مجاهدة ونوع من درجات الإيثار لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. فعلى أقل الإنسان يعني كما قال بعض العلماء: من سمع بعمل يعني صالح فعمل به فينبغي له أن يعمله حتى لو مر. أي عمل صالح ورد الندب إليه أو الترغيب فيه بشرت على أن تمتثله حتى لو مر، حتى تكون من أهله. واضح. فمثل هذا الشيء إذا لابد الإنسان يعد طعاما يحبه ويشتهيه والأحب الطعام إليه، شوف أحسن نوع إيه يحبه، ويعد الطعام ثم ويكون محتاجا إليه. واضح. ثم يعني كان يكون قائما مثلا أو ما عنده غير هذا الطعام ثم يؤثر به فقيرا أو مسكينا، اعمل هذا حتى لو مر. لكن أن يمضي العمر كله وأنت تتلو الآية ويطعمون الطعام على حبه من كيلة وينتبر وتقتطر على بلا وجه ولم تلقنها مرة واحدة هذا حرمان كبير. فإذا يحرص الإنسان على تنظيف ذلك حتى لو مرة، فإذا فتح الله عليه ربما فكل حسنات سالب حسنات ويوفق يعني المزيد من أعمال البر والخيرات. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنما نطعمكم لوجه الله يعني قائلين ذلك ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا قائلين إنما نطعمكم لوجه الله. واضح؟ إما بلسان الحال أو بلسان المقال إزاحة لتوهم المن المبصر للصدقة وتوقع المكافأة. إذا قالوا بلسان الحال لماذا قالوا للفقراء والمساكين والأسرى؟ قلنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، حتى يزيح توهم المن الذي يبطل الصدقة. لا تبطل صدقتكم بالمن والألم، فلا هم يمنون نحن نطعمكم لوجه الله تقربا إلى الله، لا نريد بذلك أن نمن عليكم فنبطل صدقتنا ولا نريد أيضا أن تقابلونا بمكافأة بالمثل، إنما هذا محض قربة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فلا نقص بإطعامكم إلا ثواب الله تعالى والقربة إليه والزلفى عنده. وإطلاق الوجه على الذات مشهور. لا نريد منكم جزاء أي مكافأة ولا شكورا أي ثناء ومديحا، أي ثناء ومديحا. نقول هذا وإن كان بعض الناس قد يسيء استعمال آيات القرآن أحيانا بعكس ما نزلت فيها به. وبعض الناس مثلا إذا أراد أن يشتم من يدهن عليه أو يريد الكلام نقول له إيه؟ سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هو ما يقولها كما ورد في القرآن في سياق يعني إعلان المتاركة والموازعة وأنه لن يقابل أذيته من مثل. لا، ده هو هدف من كل الكلام أن يشتمه بأنه إيه؟ جاهل. فهو يستعمل الآية للشتم مع أن الآية أتت لغير ذلك. كذلك هنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. احيانا من يرائي بنفس هذه الايه هنا يصلها الفقراء والمساكين، فالفارق طبعا المميز للامرين هو النيه والقصد. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وضحت ان الاصل في فعل المسلم ان يحسن الظن به. انا اريد وجه الله سبحانه وتعالى من الناس من يتساهل في الطعن في النوايا الذين ينفقون في سبيل الله خاصة في رمضان. ما أدري ما سر إن كثير جدا من الناس أو الكتاب لا يذكرون ما يسمى الآن بموائد الرحمن إلا بأن هذه يعملها أناس مراؤون ودون الظهور ودون كذا وكذا. أن دخلت شققت عن قلبه واطلعت منه على ذلك، فالإنسان يعني لا خير عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إلا بفعل الحال. أنا قل كلمة طيبة أثبت، أما أن تكون هو مرائي هؤلاء ناس يريدون الشهرة ويريدون كذا فهل شفقت عن قلبهم؟ فالأصل إحسان الظن بالمسلم وحمد أفعاله على أحسن الوجوه وتأول ما يناقض ذلك بقدر النطق. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إنا نخاف من ربنا يعني من عذاب ربنا يوما أي عذاب يوم. إنا نخاف من ربنا يوما يعني عذاب يوم عبوسا شديدا مظلما أو من شدته تعبا فيه الوجود من شدة مكاره وطول بلائه. قمطريرا أي شديد العبوس فيه والكرب. وخوفهم من اليوم كناية عن عمل ما يؤمنهم فزعه وهوله من الصالحات. يعني المقصود من قوله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل من أجل أن نأمن في ذلك اليوم المخوف. وإلا لا يمكن أبدا أن يكون السياق في مدح الخوف العقيم الذي لا يرد عمل صالح وهو خوف الايه؟ خوف النساء. كثير من النساء او اغلب النساء اذا سمع بالوعظ يبكين ويتاثر ثم اذا فرغنا من حلق العلم او من الذكرى يعود كل الى ما كان عليه من قبل. فمثل هذا الخوف لا عبره له، انما الخوف الذي ينعكس على يعني السلوك باصلاح حال العبد الى الله سبحانه وتعالى والرجوع عن المعاصي والانزجار عنه. فهذا معنى الخوف. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فنعمل لأجل ذلك لأجل طلب الأمن في ذلك نعمل الصالحات. لأن الخوف صوت قائم. الخوف صوت مثل الكرباج الذي يضرب فيه الفرق حتى يمشي. أما خوف يبكي العين ويرد القلب ثم بعد ذلك يعود كما كان فهذا ليس هو الخوف الذي يحمد. فلذلك التفسير نقول إن نخاف من ربنا يوما عروسا قمطريرة فنعمل لأجل خوفنا كي ننال الأمن في ذلك اليوم العروس القمطريرة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم أي بسبب ما ذكر من خوفهم منه تبارك وتعالى. ولقاهم نظرة وترحلون هنا أن هؤلاء الصالحين يعني إن سبحهم الله سبحانه وتعالى بالخوف بالخوف كان خوف من العذاب أو خوف من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا ما يبطل كلام بعض الصوفية المنحرفين الذين يلتقطون عبادة الخوف أو عبادة الرجاء فيقولون نحن لا نعبده عز وجل خوفا من عذابه ولا طمعا في جنته وإنما نعبده إيه؟ حبا فيه حبا فيه. ولذلك قال بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئي ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف والحب والرجاء فذلك المسلم المؤمن الموحد. والله تعالى امتدح الأنبياء بقوله عز وجل إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وثبت يعني تقرب الأنبياء والصالحين الله تعالى بعبادة الحب والخوف والرجاء. فالتقاط الصوفية لمرتبة الخوف ومرتبة الرجاء هذا من انحرافهم وجهلهم بآيات الله تبارك وتعالى. الله هنا منحهم به بالخوف ورتب على ذلك هذا الجزاء الجزيل. فوقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب خوفهم الذي ذكر آلفا. ولقاهم نظرة نظرة يعني في الوجوه وسرورا أي في القلوب. هذا مدح للظاهر والباطن. لقاهم نظرة في الظاهر ترى وجوههم ناظرة وسرورا أما قلوبهم ففرحة إيه مسرورة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. وجزاهم بما صبروا أي على طاعة الله واجتناب محارمه وصبروا على الدعوة لسبيل الله تبارك وتعالى واحتمال الأذى الذي يلقونه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وجزاهم بما صبروا صبر حث النفس عن التشقق على المطلوب أو حث النفس معنى إجبارها على الثبات والاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى. فالصبر على طاعة والصبر أيضا عن الحرام والصبر على الابتلاء والمصابين. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يعني حريرا يلبسونه ويتزينون به. وطبعا كما قلنا مرارا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. كافور الجنة ليس له من كافور الدنيا إلا الاسم فقط لكن الحقيقة لا يمكن لبشر أن يدرك كنهها كما قال الله سبحانه وتعالى أعددت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا يلبسونه ويتزينون به متكئين فيها على الأرائك أي على السرر لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. مقصود لا يرون فيها شمسا يعني لا يكون فيها إيه؟ حر. لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا بردا. فهذا من ذلك ذكر الملزوم وإرادة اللازم. لأن وجود الشمس يلزم من وجود الحر والزمهرير يلزم من وجود الوجود الإيه؟ البرد. فالمعنى لا يرون فيها شمسا يعني حرا ولا زمهرير يعني ولا بردا. ودانية عليهم ظلالها أي ظلال أشجارها قليلة منهم مظلة عليهم زيادة في نعيمهم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أي تذللت ثمارها لمتناولها فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. يعني سهل جدا أن تحصل على الثمار لا يعوقك عنها بعد مسافة لأنها قريبة دانية ولا شوك يؤذيك إذا أردت يعني قطف هذه الثمار. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا أي سهلت ثمارها لمتناولها فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب جمع كوز وهو كوز لا أذن له. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة. قال أبو البقاء حسن التكرير لما اتصل به من بيان أصلهما. فلولا التكرير لم يحسن أن يكون الأول رأس آية لشدة اتصال الصفة بالموصوف فيطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا، أي في أنفسهم أن تكون على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت كما قدروا، يعني هم قدروا في أنفسهم هذه الأكواب التي هي من فضة تخيلوا لها أشكالا ومقادير وصورا معينة فجاءت كما قدروا كما تخيلوها جاءت، أو قدرها لهم السقاط على قدر ريهم لا يزيد ولا ينقص، وهو ألذ بالشارب لكونه على مقدار حاجته لا يصدر عنها ولا يعذب، يعني أسعد ما يكون ذلك مع الشام في يوم شديد الحرارة فأتي بماء بارد أن يكون هذا الماء كافيا لحاجته، فهو يكون قليلا ككوب صغير مثلا لا يكفي، ولا هو كثير بشد يفيد منه ويفضل منه شيء، لكن ما كان على مقدار حاجة إلى الري الاستواء هذا هو أفضل يعني ألذ للشارب لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنها ولا يعدل. قال أبو حيان أقرب من هذا ما نحاه أبو حاتم وهو أن أصله قدر ريهم منها تقديرا، قدروها تقديرا أصلها قدر ريهم منها تقديرا، والري العطش، فحذف المضاف وحرف الجر وأوصل الفعل له لنفسه قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، أي ما يشبهه في الطعم، وكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به، العرب يستلذون الشراب الممزوج بالزنجبيل، نكرر ليس من الدنيا إلى الأجناح، فالزنجبيل ليس كزنجبيل، الخمر طبعا ليس كالخمر وهكذا، عينا فيها تسمى فلسليلا، يعني يؤتون عينا أو ينظرون عينا فيها تسمى فلسليلة، وهي سبيلة الجزية المنسابة لنوع خاص بهيج، هذا معنى فلسليلة شريف الجزية، أنا فلسليلة أن يجري بسرعة منسابة لنوع خاص بهيج يدخل البهجة على النفوس، ويطوف عليهم ولدان مخلدون يعني لا يموتون، ولدان لا يموتون أو دائم شبابهم لا يتغيرون عن تلك السن، أو مسورون أو مقرصون يعني يلبسون الأسورة أو ما يلبس كان من الخراط في الأذن، إذا رأيتهم حذرتهم لؤلؤا منثورا، أي لحسنهم وكثرتهم في منازلهم وانبساتهم في منازل أماكنهم، وإذا رأيت ثم يعني إذا نظرت في الجنة ورميت بطرفك ما أوذي الأبرار، إذا ألقيت نظرة ورأيت ثم هناك في هذا المكان وهو الجنة، وإذا رأيت ثم أي إذا نظرت ثم يعني هناك في الجنة ورميت بطرفك ما أوذي الأبرار رأيت نعيما وملكا كبيرا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا أي واسعا لا ينفذه البطر، وبقرأ وإن كانت يعني شاذة، وإذا رأيت ثم رأيت ملكا كبيرا، فتدل بها على رؤية الله عز وجل في الآخرة. عليهم ثياب سندس، والسندس هو ما رق من الحرير، حرير رقيق، عليهم ثياب سندس خذ صنع الرق، ثياب سندس خضروا واستبرق، خضروا واستبرق، وقرئ طبعا ولو بالرفع نقول صفر ايه ثياب من الثياب مرفوع، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق، يبقى هنا صفر ايه للثياب، اما اذا قرئت بالكب يبقى صفر ايه لسندس، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق فهي صفر لسندس، واستبرق استبرق بخلاف الايه السندس، ان السندس كما قلنا هو ما رق من الحرير، اما الاستبرق فهو ما رمض من الجيلان، وهذه كلمه واستبرق فيها ايضا القراءتان رفعا وجرا، واستبرق او واستبرق، وحلوا اساور من فضه فسقاهم ربهم شرابا طهورا، اي ليس بنجس كخمر الدنيا، فسقاهم ربهم شرابا طهورا يعني خمر الجنه، واضح خمر الجنه دائما يوصف ذات الصفه انه طهور، طهور فاخذ من مفهوم هذه الصفه طهور ان خمر الدنيا نجس نجاسه حسيه، وهذا مذهب الائمه الاربعه، وسقاهم ربهم شرابا صغيرا أي ليس برجس كخمر الدنيا، أو لأنه لم يعطر فتمسه الأيدي الغبرة، لو كان يعطر فتمسه الأيدي فليكون فيها خضارة مثلا، وتلوثه الأقدام الدلسة، ولم يجعل في الجنان التي لم يعنى بتنظيفها. والآية مما يتصرح بها في نزاهة الخمر بما فيها من التعريض بها، وذلك التعريض القبلي هنا يتصرح يعني دلالة أن هي من دليل قوي، المفهوم هنا ليس دليل قوي عن نزاهة الخمر والخلاف طبعا فيها معروف، لكن مما يتصرح يعني إيه؟ يعني مما يتصرح بها في نزاهة الخمر بما فيها من التعريض بها، فما دام تعريضا لا يصح ان يكون دليلا ايه؟ قاطعا لان هذا مفهوم، مفهوم الصفه. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. ان هذا يعني هذا الذي اعد من ثوابهم كان لكم جزاء اي على ما قدمتم من الصالحات، وكان سعيكم مشكورا اي مجازا عليه غير مضيع. نقرا في الجرائد بالرفض واخى الشكر مسؤول زيادة معين مثلا او تشخصت الجنازة او عاد او عمل كذا وكذا، ففي باب من اسباب ايه شكر، ويبقى سعيد جدا ان فلان يعني شكر له هذا الطريق، فكيف اذا كان الذي يشكر لك اعمالك والله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عمل ويجزيه على ذلك كما قال تعالى ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يعني مجازا عليه غير مضيع. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا أي عظيما لا يقدر قدره، فتنزيلا هو يقرأ لكن مقصود ذلك إيه؟ يقصد ذلك التعظيم. إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا عظيما لا يقدر قدره، فأمره الحق ووعده الصدق، والقصد تثبيت قلبه صلى الله عليه وسلم وشرح صدره وتحقيق أن المنزل وحي، فعدم المبالاة برميهم له بالسحر والكهانة، ليس بسحر ولا بكهانة، وإنما هو تنزيل من لدن الله سبحانه وتعالى، لذلك قال إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك أي من الصبر به، فإذا كان الله قد أمرك بأن تصدع بالقرآن وأن تبلغ به وأن تعمل بأوامره اصبر لما حكم الله سبحانه وتعالى به وأمرك به، فاصبر لحكم ربك أي من الصبر به والتبليغ لآيه والعمل بأوامره، ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي ولا تطع في معصيته تعالى من مشركي مكة من ركب الإثم وجاهر بالكفر ممن يريدك عن الرجوع عن دعوتك لما شئت من مال أو مظلم، وأو إما على بابها، ولا تطع منهم آثما أو كفورا لا جاء الكفر على سبيل التحيير، التحيير يعني لا تطع من كان فيه أحد هذين الوصفين إما أن يكون آثما وإما أن يكون كفورا، فالنهي عن من اجتمع فيه يعلم بالطريق الأولى يعني إذا قال الله سبحانه وتعالى ولا تطع منهم آثما أو كفورا يعني لا تطع الآثم ولا الكفور، فإذا نهي يعني عن كل واحد منهما عن الصراط من اتصف بأحد هذين الوصفين، فبالأولى أن ينهى عن إطاعة من اجتمع فيه الأطفال وكان آثما كفورا، أو أن أو هنا بمعنى الواو ولا تطع منهم آثما وكفورا، أو تكون بمعنى الواو يعني ولا تطع منهم آثما وكفورا، قال القراء أو ها هنا بمنزلة الواو، وفي الجحش والاستفهام والجزاء يكون بمعنى لا، فهذا من ذلك مع الجحش، وإما بمعنى أن إضراب إلى وصف هو فيه أخلق فأي وصف يعني لا تظلم آثما بل كفورا، ومضرب كما هو أشد من الإيه الإثم ألا هو الكفر، وإما للتخيير في التسمية يعني إن شئت أن تسميه آثما أو إن شئت تسميه الإيه الكفور للتحقق مفهومهما فيه، فهو فعل آثم وهو أيضا كفور. واذكر اسم ربك أي بدعائه وتسبيحه والصلاة له بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له في التهجد فيه، وسبحه ليلا طويلا أي مقدارا طويلا نصفه أو زيادة عليه، وفي هذه الأوامر مع الأمر في أول الملزم وأمثالها ما يدل على العناية بقيام الليل والحرص عليه، والأمر هنا خاص به صلى الله عليه وسلم بناء على أنه للوجوب، إذا قلنا إنه يوجد فيكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو إذا قلنا إنه يشمل غيره تبعا فهو للقبر المشترك. القبر المشترك يعني هو المشروعية، مشروعية قيام الليل. والقبر حثه صلى الله عليه وسلم أن يستعين في معنى قوله والصبر بما أمر به، بالصبر على أذان والصلاة والتسبيح، فهذا هو الذي يستدفع به أذى الأعداء. واضح، هذا الذي يستدفع به أذى الأعداء، كما يقول الله تعالى هنا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، الصلاة والتسبيح. وقد كثر ذلك في مواضع من التنزيل كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، وقال تبارك وتعالى على كلمة عليه السلام وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء، وقال تعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود وأمثالهما. فلم يكن الصحابة ولا سلف إذا وقع بهم بلاء أو سلم عليهم يعني غالب ما كانوا يقولون يسوغون تفرعوتهم وتفاضلهم بأن القبض الكذا والمش عارف إيه إلى آخره، التي كانوا يتهمون أنفسهم وأن هؤلاء لا يصلطون إلا بذنوبنا. والطريق واضح، ليس إلا الأوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار والاستقامة وأن يتهم كل نفسه وأن الدعوة كلها تتسلى بسبب ذنوبه وهو، ولا يلقي المسؤولية على تعالى غيره. فإذا صدقت يعني التوبة كشف الكرب كما يقول الشاعر بذنوبنا زالت بليتنا والله يكشفها إذا تبنا. ففي الحقيقة ليس هذا بسبب قوة الأعداء وإنما هو بسبب ذنوبنا، كما قال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فإذا العلاج هو ليس أن نعزو ذلك إلى قبضة الخلق وتسلطهم، وإنما هو الذنوب وأننا بذنوبنا يسلط الله علينا من هم من أشكالنا، كما قال تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. إن هؤلاء أي هؤلاء المشركين يحبون العاجلة أي اللذات العاجلة فيدعون لها جهدهم وإن أهلكوا الحرث والنفس، يريدون الدنيا مهما ترتب على تحصيل الدنيا من عواقب يعني مخلة بالدين فلا يهم الدين، لأن الدين في الآخرة والآخرة دي نسيئة خلينا في النهر نقول عايش النهاردة وموت بكرة. صدح هذه طريقة التفكير من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، أو بصورة أخرى من يحب العاجلة وأنت هذا اليوم الثقيل يوم الحساب. إن هؤلاء يحبون العاجلة. ومن عجيب الأمر أن نرى بعض المسلمين يسايرون الكفار في إيثار العاجلة وبالصد عن سبيل الله وتحريف الدين والتحلل في أذية المؤمنين ووصفها بهم واضح مسائرة للكفار، فيعني لهم حظ من قوله تعالى هنا إن هؤلاء يحبون العاجلة يريدون اللذات العاجلة سواء كانت الشهوات أو المناصب أو الرئاسات ونحو ذلك، فيتعاون لها جهدهم وإن أهلكوا الحرث والنفس تخرب الدنيا لمن فيها وينطفئ نور الله ولن يكون إن شاء الله تعالى تخمد الدعوة أو تخنق. المهم أن ننال هذه العاجلة التي يتفانون في سبيل تحصيله، فحب الدنيا رأس كل خطيئة. يعني يوما شديدا لثقل حسابه وشدته وعقده نحن خلقناهم وشددنا أكثرهم، يعني شددنا خلقهم وأعضاء جنانهم. الأكس معناه لغة الشد والرب، الأكس الشد والرب، ويطلق أيضا على ما يشد ويربط به، يعني الحد نفسه يسمى إيه؟ أسر. وإذا سمي الأسير أسيرا بمعنى أنه مربوط، فشبهت الأعصاب بالخلال المربوط بها يقوى البدن بها أو لإمساكها للأعضاء، وإذا سموها رباطات أيضا. طبعا هذه الآية الكريمة نحن خلقناه وشبابنا أسرهم، تماسك هذه البنية التي بناها الله تعالى بأعظم حكمة ويخلق جسم الإنسان. طبعا من درس علم التشريح يعرف من ذلك العجب، العجب من ذلك كان فيما مضى يعتبرون أن علم التشريح من أقوى الأدلة التي تعين على التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى وقدرته. الآن ترقى طبعا علم التشريح جدا وتحدث العلوم أعظم وأعظم وأعظم وأعظم. التشريح متعلم عن جبكة، لكن لما ترى بقى وظائف الحية وفروع من مئات الفروع من العلوم التي تتفرع عن ذلك لا ريب الأعجب والأعلم. واضح نحن خلقناهم وسببنا أصلا كيف يقوي الله سبحانه وتعالى بنية هذا الإنسان حتى يقف على قدميه لا يمشي على أربع كما تمشي الدواب والبهائم، وإنما يقف مستويا رأسه بهذه التنبية المختبة. ما الذي يمثل تخيل الإنسان بدون هيكل عظيم؟ جسم الإنسان لو ما كان فيه لحم ماذا كان سيحصل؟ هيقع كده كتلة لحم متكونة على الأرض بدون العظام. طيب لو العظام ومفيش العضلات كيف سيتحرك؟ فللعظام دور، للعضلات دور، للأعصاب بنوعيها الحسية والحركية دور، وهكذا. فهذا كله حقيقة هذه الآية تتحث يعني أن تفرد المحاضرات لا محاضرة واحدة لنعرف نتأمل في معنى قوله تعالى نحن خلقناه وسببنا أسره. ولكن نظرنا طبعا في القرآن بسرعة من التفسير إن شاء الله تعالى قبل رمضان نضطر إلى أن نتجاوز، ولعل يأتي وقت بعد ذلك نفرد هذه الحدود بالتفصيل. لكن هذه إشارة حاضرة ومفتاح لمن أراد أن يتوسع فليقرأ بهذا العلم وسيجد العجب في ذلك. وسببنا أسرهم أي خلقهم وأعضاؤه بذلك. وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي بإهلاكهم والإتيان بآخرين. وهذا محط التلهيب وما قبله كالتعليل له، يعني أن الله سبحانه وتعالى يخوفهم ويتوعدهم أنكم إن لم تتوبوا وإن لم تؤوبوا إلى الله سبحانه وتعالى واستمرتم على ما أنتم عليه من الكفر فإن الله سبحانه وتعالى قادر إذا شاء أن يذهبكم ويأتي بآخرين أفضل منكم ولا يكون أمثالكم. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقكم وشد أسركم فهو قادر على أن يخلق غيركم كما خلقكم ويستبدلكم بغيركم. إن هذه أي السورة تذكرة، إن هذه أي السورة أو الآيات القريبة التي مرت آلها، إن هذه تذكرة، تذكرة أي عظة لمن تذكر واستعظ، إن هذه تذكرة عظة لمن تذكر واستعظ. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي بالطاعة الموصلة لقربه إيصال السبيل للمقصد، كما أن السبيل هو وسيلة الوصول إلى الهدف والمقصد فكذلك الطاعة هي السبيل للوصول والقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى أي وما تشاءون اتخاذ السبيل إلى ربكم إلا أن يشاء الله ذلك لكم لأن الأمر إليه لا إليكم، أي لأن ما لم يشأ الله وقوعه من العبد لا يقع من العبد وما شاء منه وقوعه وقع، وهو ربيب ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا تأويل الثلاث. فقالت المعتزلة أي وما تشاءون الطاعة إلا أن يشاء الله بقصرهم عليها. وهذه المسألة يعني ناقشناها من قبل بالتفصيل في دراسة عقيدة القضاء والقضاء. إن الله كان عليما حكيما، كان عليما بأحوالهم وما يكون منهم، حكيما أي في تدبيره وصنعه وأمره، يدخل من يشاء في رحمته، هذا بيان لإحكام مشيئته المترتبة على علمه وحكمته، أي يدخل في رحمته من يشاء أن يدخلهم فيها، يدخل من يشاء في رحمته يعني يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها، وهو الذي يصرف مشيئته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى يعني بالتوفيق، حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين، الظالمون الذين صرفوا مشيئتهم إلى خلاف ما ممكن أعد لهم عذابا أليما يعني عذاب النار، وقال الله إياه لمنه وكرمه. وهذا آخر تفسير سورة الإنسان. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من الآيات والذكر الحكيم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 012-365-9-5 3-9 و 3-5-7-1-9-0-7-1. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.